هدى الخليل إبراهيم عليه إليه، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كما أنه لا يعرف من الذي أول من بنى المسجد الأقصى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن سليمان ابن داود عليه السلام جدده. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا البيت بقوله مباركة. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم الله.
من فضلك يا شيخ
أموري.
سؤال، هل يجوز المخيط في الكفن؟ بمعنى لو في كفن جالي أنا بغسل الميت، وفي كفن جالي بس الكفن ده مش عريض، الكفن مش بالعرض الكافي لجسمي، فهل يجوز أن أنا أقص وأخيط الكفن حتى أجعل منه ما يكفي لجسم الميت؟
يجوز إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ،
نعم.
هل في نص يقول إن عند الدفن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم من لم يقارف أهله البارحة ليفتن الميت؟
الحديث موجود، نعم.
فهل هذا صحيح يا شيخ؟
حديث صحيح، نعم.
فهل هنا في الوقت في مجتمعنا اشترط عند الدفن؟
ليس شرطا، ليس شرطا، ولكن الأفضل أن الذي ينزل المرأة قبرها يكون لم يقارف ليلته. نعم،
من الأفضل.
نعم،
ولكن يجوز
إن شاء الله تعالى.
ماشي يا شيخ، هل في حديث بيقول إن لا كفن بمخيط؟ أنا مش فاكرة النص بالضبط، ولكن عاوز أتأكد.
لا، ما يكونش في الكفن قميص، يعني جلبية متفصلة، هذا معنى اللي ما يكونش في الكفن. لكن سؤالك الأول، انت جانك القماش وضيق شوية كنز فعايزة تعرضيه، فبتخيط اتنين في بعض، ما عادوش متفصلين كجلبية أو قميص، لكن انت وصلتي واحد بواحد عشان يعرض شوية، ده ما فيهوش مشكلة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن المسجد الحرام بمكة حفظها الله هو أول مسجد بني في الأرض للناس، وصف الله تبارك وتعالى هذا المسجد بقوله مبارك، فهذا البيت الحرام بيت مبارك. وبركة البيت قسمان، بركة حسية وبركة معنوية. فمن البركات الحسية كثرة الخيرات والثمرات والزروع وكل ما يحتاجه الناس، ترونه متوفرا في هذا البلد على مدار العام وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، لا ينقص بل يزيد. وربما من زار هذا البيت وجد فيه من الثمار ما لا يجده في بلده، ووجد بها من الجودة والفضيلة ما يفتقد في بلده، علما بأن هذه الثمرات لم تزرع في هذا البلد. فهو كما وصف الله تبارك وتعالى على لسان الخليل إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وسبحان الله، معناه واد غير ذي زرع، إلا أن كل الزروع وكل الثمرات وكل ما يحتاج الناس متوفر فيه، وهذا من بركة هذا البيت. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخ محمد.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
هو حكم ما حكم الموسيقى؟
فهذه بركة حسية، وكانت هذه البركة من فضائل دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام. حيث قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ظلع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام وامتن على قريش بهذه النعمة فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهذه من بركات الحرم المكي، بركة حسية يحسها كل الناس. ومن بركات البيت البركة المعنوية، والبركة المعنوية تتمثل في تضعيف الأجر والثواب والحسنات لمن يفعل الخير في هذا البيت. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يطوف بهذا البيت فيرفع خطوة أو يضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بطيئة ورفعه بها درجة. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 فيما سواه. وهنا نريد من إخواننا وأخواتنا المشاهدين المشاهدات أن يصححوا المعلومة، فإن المتناقل على أسئلة العامة أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، هكذا يردد العامة في المسجد الحرام 100,000، هذا خطأ، هي مش 100,000 بس، لا، الحديث خير من 100,000، خير من 100,000. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمحت يا شيخنا، شقق سكن مصر اللي هي فيها شروط المالية زي 5% كوديعة للصيانة، ماذا مشروعيتها؟
معلش السؤال مرة تانية.
شقق سكن مصر.
نعم.
شقق سكن مصر الإسكان والتعمير.
نعم.
في الشروط المالية في المية بتتحط وديعة للصيانة.
نعم.
حلال ولا؟
هذه الشقق الحقيقة أنا ما درستها ولا قرأت كراسة الشوط فيها، فلعلك تسأل فيها غير يفيدك إن شاء الله تعالى. مع الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ الفاضل، أعتذر عن رداءة الصوت لأني مريض نوعا ما.
الصوت جيد، تفضل.
معك أخوك أبو معاذ.
حياك الله يا أبو معاذ.
حياك الله. عندي سؤال واحد لكنه عنده مقدمة، أرجو أن تصبر علي، بارك الله فيك.
ربنا يرزقنا الصبر.
أمين وإياك. الناس عند القرى إلا من رحم ربي لا شغل لهم إلا الجلوس في الطرقات والكلام في فلان وفلانة. وهناك ما أصطلح عليه وأقول عنه: كذب مركب مختلق، وقد يختلق أحدهم الكذب وينشر في التو واللحظة.
طيب، ألا تكتفي بهذه في المقدمة وتدخل في السؤال؟
والسؤال المطروح، بارك الله فيك، الذي يفتري عليك الكذب في شرفك وفي عرضك مع أنك واثق من نفسك أنك لم تفعل وأنه افتري عليك، هل تتدخل وتذب عن عرضك وهل ترد على الذي اختلق الخبر أم حتى الذي نقل الخبر وأشاعه بين الناس؟
ماشي أبو معاذ.
وهل يأثم الذي اختلق الخبر أو حتى الذي نقله وأشاعه بين الناس؟
ماشي أبو معاذ، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أما الجلوس في الطرقات فالحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. فإذا على من يجلس في طرقات الناس أن يحفظ حق الطريق، ومن حق الطريق أن يغض بصره عن المارة، كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من صارهم. ومن حق الطريق أن يكف لسانه عن أذى المارة، فلا يهمز ولا يلمز ولا يغمز ولا يستهزئ ولا يسخر. فإن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن أعظم ما يقع فيه الناس هو افتراء الكذب واتهام المسلمين والمسلمات بغير بينة، والله تبارك وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول العلماء الغيبة ثلاثة أقسام، الغيبة والإفك والبهتان. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت، قيل لو أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد تبته. فالغيبة أن تذكر فلانا بما يكره مما هو فيه، مما يتعلق بشخصه، مما يتعلق بأهله، مما يتعلق بولده، حتى مما يتعلق بأخلاقه وثيابه وبيته. فإن ذكرت أخاك بما ليس فيه فقد بهته. ومن سمع الناس يقولون في فلان شيئا فذكره وردده من غير تثبت فهذا هو الإفك. والله سبحانه وتعالى قال في الإفك وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في حرمات المسلمين، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وبذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكرر ذلك مرارا، إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي مسلما، فلا يؤذي مسلما، فأذية المسلم محرمة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أنه محصن علينا كل كلمة ينطق بها اللسان. قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة يتفوه بها الإنسان مسجلة له مكتوبة في كتابه وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن شر ما ابتلي به الناس في هذه الأيام رمي بعضهم البعض بغير هدى ولا بينة ولا أي دليل ولا أي حجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج من مال. من قال في أخيه ما ليس فيه، رميت مسلما بشيء ليس فيه، هو منه براء، حبسه الله في ردغة الخبال، هو ما يسيل من جراحات أهل النار من القيح والدم وغير ذلك حتى يأتي ببينة وليس بفاعل فيظل هكذا معذبا والعياذ بالله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضلت الشيخ نستاذن حضرتك في ثلاث أسئلة.
أمر
ربنا يخليك. السؤال الأولاني: هل السبعين اللي يدخلون الجنة السبع الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، كل اللي يعمل كده يبقى معاهم؟ ده السؤال الأول حتى قيام الساعة يعني. السؤال الثاني: حديث اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، يعني ايه معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث: جزاكم الله خير، دعاء سيدنا ابراهيم لما يقول واغفر لابي انه كان من الضالين، فلو احنا هنقرا الدعاء كله بعدين نيجي نقول واغفر لوالدي،
بينة ولا اي دليل ولا اي حجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال في اخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في أخيه ما ليس فيه، رميت مسلما بشيء ليس فيه، هو منه براء، حبسه الله في ردغة الخبال، هو ما يسيل من جراحات أهل النار من القيح والدم وغير ذلك حتى يأتي ببينة وليس بفاعل فيظل هكذا معذبا والعياذ بالله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
فضلت الشيخ استاذن حضرتك في ثلاث أسئلة.
أمر
ربنا يخليك. السؤال الأولاني: هل السبعين اللي يدخلون الجنة بدون حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، كل اللي يعمل كده يبقى معاهم؟ ده السؤال الأول حتى قيام الساعة يعني. الثاني: حديث اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، يعني ايه معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث: جزاكم الله خير، دعاء سيدنا ابراهيم لما يقول واغفر لابي انه كان من الضالين، فلو احنا هنقرا الدعاء كله بعدين نيجي نقول واغفر لوالدي يا ارحم الراحمين، هل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خير وشكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. نعم يا ام نور.
ايوه
تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله. تفضل يا أم نور.
بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله تعالى.
عندي سؤال لو سمحت.
أموري.
أنا كنت نويت أدخل في أضحية بالصبح في العام الماضي على روح زوجي يعني.
نعم.
فلما تمكن ما لقيتش حد يشاركني.
نعم.
والعام ده برضو مش لاقي حد، فالمبلغ معايا لسه ما زال معايا يعني. هل أخرجه صدقة على روحه؟
يا أم نور، الأضحية لا. بارك الله فيك، لا يشترط أن تشترك في صبح قرى أو صبح بدنة، هذا أمر جائز، لكن الأصل أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. الشاة يعني خروف، جدية، جدي معزة، هذا هو أن الإنسان يأتي بشاة عنه وعن أهل بيته. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة فيها، اشتري الكبش وضحي به ان شاء الله تعالى، لانك انت تأخرت من العام الماضي فتداركي ما تركتيه في العام هذا ان شاء الله تعالى. اشتري كبشا او خروف او جدي او معزة وضحي به، مش لازم تشتركي بسرعة او بدنة. نعم
خالص ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بهذه المناسبة اذكر المسلمين والمسلمات بأن الاشتراك في البقرة أو البدنة لابد أن تكون حصة المشترك سبع فما فوق، فإذا كانت حصة المشترك أقل من السبع لم تجزئ، بمعنى ان في اتنين بياخدوا ربع الدبيح، اتنين بياخدوا ربع الدبيح، الربع ما يديني السبع وسبع، الربع يديني تمن وتمن، فلما اتنين ياخدوا ربع الدبيحة يبقى حصة كل واحد اقل من سبع فلا تجزي. ولذلك نقول الافضل اشتري كبشا جديا معزة واذبحها يكون خيرا لك. اما الاخ الكريم الذي سأل عن صفات الذين يدخلون الجنة بحساب وعذاب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، قال عليه الصلاة والسلام يدخل جنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم نهض فدخل بيته فخاض صبه في هؤلاء من هم، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وقالوا أقاويل، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الأخ الكريم بيقول يعني أنا لو عملت الأربع صفات دول أكون منهم إن شاء الله تعالى، أبشر أبشر بإذن الله عز وجل، لو أن فعلت فأنت منهم بإذن الله، لأن الخبر ليس خاصا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بكل من اتصف بهذه الصفات، الذين لا يسترقون، يعني ما إذا مريضا من باب حسن الظن بالله وكمال التوكل على الله ما يقولش لحد ارجيني، إنما يتوكل على الله، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ما الاتصال؟ عليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، لكن اسمحي لي أن أذكرك والمشاهدات أن تدعو لنا جميعا بالغيب وبلاش هذه الكلمة على الملأ. نعم بارك الله فيك، تفضلي.
الله يخليك. انا مولفه في من العشرة من ذي الحجه، بس السنه دي يعني انا حامل ما قدرش اصيمها. معايا مولانا؟
مش فاهم سؤال، 10 ذي الحجه مالها؟
انا مولفه فيهم كل سنه يعني، وانا السنه دي مش قادره اصيمها.
هل تفهمها؟
يعني اطلع عليهم حاجه مثلا؟
طيب بتصومي كل سنه 10 ايام؟
كل سنه مع بعض، بس المره السنه دي قادره اصيم يعني.
خلاص بارك الله فيك، صيام 9 ذي الحجه سنه وليس واجبه، فمن استطاع خيرا، ومن عجز فحسبه انه ينوي، لو كان مستطيعا لصام، ياخذ الاجر بالنيه ان شاء الله تعالى. فصيام 9 سنه، ولا يلزم ان انا لو صمت مثلا ساعتين ثلاثة اربعة ان لازم كل سنة اصوم، لا، دي امر كما داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما امرتكم بان فاتوا منه ما استطعتم، فلا حرج عليك هذا العام لتركك الصيام لعذر، وان شاء الله لك الاجر بالنية ان شاء الله. السؤال الثاني من الاسئلة الثلاثة لاخينا الكريم يسأل عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية استفتاح الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، يعني كان يكبر الله أكبر وبعدين يسكت في صوت الجماعة، فهذه السكتة لفتت نظر أبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت قبل أن يقرأ، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ما معنى اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء أراد بذلك التأكيد، التكرار للتأكيد والمبالغة في الغسل، حتى ينظف تماما، أرصني بالماء والبرد، والثلج ماء مجمد وكذلك البرد، فالمراد التأكيد والمبالغة في الغسل حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا تعليم لنا، أما هو عليه الصلاة والسلام فمعصوم قبل البعثة وبعدها. أما السؤال الثالث من دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام التي ذكرها الله تعالى عنه في سورة الشعراء، أنه قال: رب هب لي حكما وألحق بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون من أتى الله بقلب سليم. طيب يقول: أنا أبوي الحمد لله مسلم، فلما حد يغفر لأبي أقول وارحم أبي وأكمل الدعاء، أقول أنا لا، من باب التزام القرآن، وده كلام ربنا لا يجوز تغييره ولا تحريفه ولا تبديله، يبقى أقول لك انتهي في الدعاء إلى هذه الدعوة. أيوة، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ويكفيك هذا إن شاء الله تعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا بعد ما حماية توفى، حماتي قالت إن جوزي المفروض إن هو يعني حماية موصيها إنها تكتب له أرض أكتر من إخواته، لأنه هو مريض ولأنه ما كملش تعليمه يعني. فكتبوا له واخواته وافقهم، وبعد فترة عرضهم وقالوا لا، ده المفروض ان هو ما كانش ياخد، يعني هو الفلوس دي حلال ولا حرام ولا ايه؟
طيب هم الان اعترضوا، ماذا صنعتم؟
لا ولا اي حاجة، ما
كل شيء كما هو.
ايوه
اي نعم. اولا اتفضلي. تقول السائلة ان حماها توفي، فحماتها قالت انه كان موصيها تكتب لابنها احد واحد من ابنائها، بتقول له ما كانش تعلم، تكتب له شيء من الارض زياده او من الفلوس زياده. قال عليه الصلاه والسلام: لا وصيه لوارث، لا وصيه لوارث. وبعدين بتقول لاخواته في الاول وافقوا وبعدين اعترضوا. هو وافقوا واعترضوا ليه؟ لان الموافقه كانت زي ما بيقولوا الفلاحين من سيف الحياه، بتجيب الام او يجيب الاب واولاده، ويا اولاد اخوك ده غلبان وما تعلمش وكذا، ويحرجهم كده. فانا عايز اعمل له حاجه، اقول له ماشي يابا على الحياء، على الحياء. وبعد كده يعترضوا. فلا وصيه لوارث، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وما فيش ده عشان ما تعلمش وده اتعلم، هذا ملوش علاقة بالمورث نهائيا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما الاتصال؟
فضل الشيخ.
فضل.
أنا حضرتك اللي سألت سؤال دعاء سيدنا إبراهيم. حضرتك بتقول هنغير في القرآن، لا احنا بندعي وبنقتبس من القرآن زي ما نقول في الصلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. الآية بتقول وأنا أول المسلمين، احنا بنقول وأنا من المسلمين، هذا اقتباس وليس تغيير في القرآن.
لا، ويجوز لك أن تقول وأنا أول مسلم كما جاءت في القرآن وجاءت أيضا في بعض الروايات. أما هذه أنت هتقول إيه؟ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي وارحمه ولا تخزني
في البداية يا رب العالمين،
ولا تخزني يوم يبعثون. لا ما تجيب، ما ينفعش كده، ده
يعني
كده
ما ينفعش نقتبس من
لا 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 لا، اقتبس وتاتي بالايه كامله، لكن ما تجيش في السياق كامل وتدخل كلام خارجي في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى.
مش في القران، ده في دعاء في دعاء
يا اخي الكريم، هذا دعاء من القران، فبد ان يكون كما جاء. نعم.
طيب جزاك الله خير،
بارك الله لك. نعود إلى ما بدأنا به في مقدمتنا من بيت المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قلنا مباركا بركة البيت قسمان: بركة حسية تتمثل في وجود كل الثمرات والزروع المختلفة المتعددة الأنواع التي تأتي من العالم كله، تجدها في كل على مدار السنة على مدار 24 ساعة. معنا اتصال.
عليكم.
عليكم سلام الله.
فضيلة الشيخ.
أيوة نعم تفضلي.
لو سمحت الشيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
كان لي أخو توفى يعني من فترة.
نعم.
ويعني دخلت وما كنتش أعرف، كانت علي من الدورة الشهرية لم أعلم.
دخلت عليه وهو ميت يعني؟
نعم.
في أثناء الغسل ولا في غير الغسل؟
بعد الغسل يعني.
يعني بعد ما غسل وكفن دخلت عليه ودعتي له. ما فيش أي مشكلة خالص.
ما عليش جنب يعني ولا.
أبداً أبداً ما فيش أي مشكلة خالص نهائي.
طب الحمد لله أنا كنت أعلم والله.
لا حتى لو كنت تعلمي، إعلامي من الآن أن الحيضة لا يمنع المرأة من الدخول على الميت، ولا يمنعه أيضا من تغسيل المرأة الميتة، بخلاف ما هو مشروع عند النساء. المرأة ما تخش على الميت ويحائض وما تغسلش المرأة ويحائض، هذا أبدا كلام غير صحيح. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كلام الشيخ
معك تفضل.
عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ 10 ايام كده كان جماعة اصحابي الله يسامحهم خدوني في مشوار كده وخنت الزوجة.
طيب خلاص يكفيك هذا ان شاء الله. يكفيك هذا بارك الله فيك. يكفيك هذا الكنترول. يكفيك هذا السؤال يا اخواني بارك الله فيكم. يعني عندنا مثل فلاحين بيقول صرش غسلنا اللي مش نضيف قدام الناس. ما ينفعش اقول انا كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهرة ان يعمل العمل ان يعمل الرجل عمل بالليل فيستره الله فيصبح يقول فعلت كذا فعلت كذا فيبيت قد ستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه، او كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخطأ وارتكب أي ذنب كان مهما كان الذنب كبيرا ما دام ربنا سترك أستر على نفسك خلاص، باب التوبة مفتوح. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما الاتصال يا أمة الله تفضلي.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة عم الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
فضل الله. بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الأخ قاله وحضرتك شرحته أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم
يتوكلون،
معلش تشرح من التفسير بتاعه عشان نعرف بس لو سمحت.
طيب خالص.
السؤال الثاني: ببقى أصلي وأذكر الله سبحانه وتعالى قبل ما أختم الصلاة وأقول إيه: اللهم لك الشكر والحمد يا رب العالمين عدد مكان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون وعدد الأشجار وما وما ذلك كتير يعني. ده صح ولا غلط؟
صح.
السؤال الثالث: احنا بنذبح ضحية في العيد يعني اقول كبيرة يعني واحنا كلنا في بيت واحد، بس انا ما عملتش عقيقة لولادي وهم صغيرين، ممكن اعمل لهم العجل والعجل يجري عن كام واذبح واحد ضحية وواحد اعمل عجل للعقيقة؟ وجزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الأخت ما لم تسمعنا ونحن نتكلم عن حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب جعلنا الله وإياكم منهم، وقلنا لا يسترقون، يعني يبقى الإنسان مريض ويجد عواد يعودونه، فما يقولش الواحد منهم ارجيني، يعني لا يسترقون يعني لا يطلب الرقية من باب كمال التوكل على الله، ولا يتطيرون يعني يتشاءمون، الطيرة التشاؤم. وفي ناس كثيرة والعياذ بالله بتتشاءم، بيبقى طالع الصبح كده رايح الشغل فجأة تلاقيه راجع، راجعت ليه؟ يقول صبحت بوش فلان ولم بصبح وشه وشوفش خير. هذه هي الطيرة، والطيرة الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام، أو يسمع كلمة تعكر صفو وتعكر مزاجه وجاجة، هذه طيرة شرك. فالذين يدخلون الجنة بحساب لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون الكي، أي نوع من دواء، دواء الكي معروف دواء، ولكن آخر الدواء الكي، فتركه تركه أفضل من فعله وإن كان فعله مباحا، وعلى ربهم يتوكلون. أما العقيقة فأمة الله هي فمي فقط، وليس يشرع الاشتراك فيها في سبعة في بقرة وبدنة كما يشرك الناس في الأضحية. ففي الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان يذبح شاة عن أهل بيته، وكذلك علمنا أن البقرة والجمل كل منهما يجزي عن سبعة. أما في العقيقة فلم يرشدنا إلى الاشتراك، إنما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه. فالسنة في العقيقة أن تكون من الغنم، خروف، معزة، جد، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. ما الاتصال؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
أنا كانت في حاجة ضيعة مني مهمة جدا، فتنتني أدور عليها وجلبت البيت عليها ما لقيتهاش. المهم العصر أذن، رحت توضيت وبصلي، في أول ركعة افتكرت مكانها وأنا بصلي، افتكرت مكانها وأنا بقرأ السورة اللي بعد الفاتحة. فأنا بسأل هل ده مثلا شيطان ولا إيه بالضبط؟
طيب كملت الصلاة ولا طلعت من الصلاة؟
لا كملت الصلاة للآخر، وقلت يعني أنا لو لقيتها ما لقيتها خلاص، وكملت في الصلاة
وطلعت،
وكان في حاجة بتدفعني أن أنا أصلي الفرض في وقته، ما
وطلعت لقيتها الحمد لله،
طلعت لقيتها في نفس المكان اللي أنا افتكرتها فيها في الصلاة.
طيب أقول لك على الدليل
مثلا.
لا أقول لك على الدليل على هذا، الله تبارك وتعالى قال واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. ليه بقى؟ لأن النسيان من الشيطان، النسيان من إيه؟ من الشيطان. كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان، فالنسيان من الشيطان، والشيطان بيخنس عند ذكر الله عز وجل، إذا الإنسان ذكر الله الشيطان يهرب منه ويسيبه، فالإنسان لما ينسى يبقى الشيطان هو اللي نساه، فلما يذكر الله الشيطان منه فيقوم يتذكر ما كان نساه. وده اللي حصل معاك، انت نسيت مكان الحاجة، فلما توضيت وقمت صليت ذكرت الله، فلما ذكرت الله هرب الشيطان، فعشان كده تذكرت الحاجة بتاعتك. بارك الله لك. ما الاتصال؟ نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
حضرتك الشيخ كنت أسأل على من تجوز الأضحية؟
على إيه؟
على من تجوز الأضحية؟
من تجوز الأضحية ولا على من تجب ولا على من تجب الأضحية؟ أي السؤال على من تجوز الأضحية خطأ، إنما السؤال على من تجب الأضحية، من هو الذي يجب عليه أن يضحي، مش على من تجوز الأضحية. على كل حال الجواب عن سؤالك، قال صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. يبقى الأضحية واجبة على من وسع الله تعالى عليه، من وسع الله تعالى عليه يجب عليه أن يضحي. لكن إذا كنت تقصدين على من تجوز الأضحية، أن أنت ضحيته، الأسرة بتاعتك ضحت، تدوا اللحم لمين؟ فالله تعالى قال وأطعموا البائس الفقير. فيبقى من السنة يا إخواني إن شاء الله كل سنة طيبين وتقبلوا منا منكم. لما يضحي المسلم يأكل ويدخر، يأكل ما شاء ويدخر، يشيل في التلاجة ما شاء، ويهدي الأقارب والجيران، ويتصدق على الفقراء والمساكين. لكن عند العامة مشهور إنه بيقسموها ثلاث أقسام، تلت وتلت وتلت. وفي بعض الناس بيكلف نفسه عناء وبيجيب الميزان ويوزن، يعني إذا كان الخروف جاب 30-40 كيلو يجيب ميزان، ده 10 كمرة وعشرة وعشرة، العشرة دول لنا احنا في البيت، والعشرة دول للحبايب هدية، والعشرة دول صدقة. لا، يعني هو مش لازم يكون ايه الكل متساوي، كل ما شئت واهدي ما شئت وتصدق بما شئت. لكن احنا بنذكر الحبايب بحديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة واخذ يعطي الانس يهدي الناس، ودي يا انس ودي يا انس. وبعد ما وزع بيسأل عائشة رضي الله عنها ما بقيها، قالت ما بقي الا كتفها، يعني انت وزعتها كلها ما عادش فضل غير كتف. فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها الا كتفها، يعني هي اللي تصدقنا به هو اللي باقي لنا عند ربنا. فعايز اقول كلوا ما شئتم وادخروا ما شئتم وهادوا بما شئتم وتصدقوا على الفقراء بما شئتم، ولكن اعلموا ان ما تطعمونه الناس خير لكم مما تطعمونه. نعم يا أخي أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
في سورة الحجرات الآية الثالثة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نريد من حضرتكم تفسير هذه الآية وتفندول.
بارك الله فيك. هذه الحقيقة آية عظيمة من سورة الحجرات، تضمنت أدبا عظيما من الآداب التي أدب الله بها المؤمنين في هذه السورة الكريمة. وباختصار هذه الآية يعلمنا الله تبارك وتعالى فيها مبدأ التثبت من الأخبار، مبدأ التثبت من الأخبار، وينهانا عن التعجل في نقل كل ما يصل إلى آذاننا. يعني مش أول ما اسمع كلمة أجا قايلها، مش أول ما يقولوا حصل كذا أجا نقل الخبر. لابد من التثبت، لابد من التروي. إذ تلقونه بألسنتكم، ده تعبير عن مدى إيه؟ السرعة في النقل. السرعة في النقل دي مش مضبوطة، حصل كذا بتنقل أنت، وبعدين المصدر الأول يعتذر ويتأسف وأنت هتعمل إيه. فهذا يا أخي أشرف مبدأ التثبت في الأخبار. نعم. وبهذا أيها الأحباب الكرام نصل نهاية هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلت وسمعتم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الأضحى المبارك، نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، وأن يعيده على مصر الحبيبة وبلاد المسلمين كلها بالأمن والأمان والسلم والسلام. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني. الفتوى في الدين